شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم. أهلا بكم إخوتي وأخواتي في شبكة بصائر ومجموعتها مجموعة الخير والمعالي والضياء والمطلق والملتقى في هذه السانحة التي نستضيف فيها الفقيه والشيخ الجليل الدكتور محمد محمود والبلال، رئيس قسم الفقه والأصول في جامعة الإسلامية بالعيون، حيث نتناول معه أسئلتكم الفقهية. نرحب بكم إخوتي وأخواتي، ونرحب أيضا بالمجموعات المشاركة والمتعاونة مع شبكة بصائر. نفتح إن شاء الله بآيات من الذكر الحكيم، ونبدأ إن شاء الله بكلمة عن أهمية العلم مع شيخنا محمد محمود البلال إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
فيها أحد السائلين يسأل أنه عندي ويفي وجيراني طلبوا من الكود ليستفيدوا من الإنترنت، أعطيتهم الكود فقال البعض سيكتب عليك وزر ما شاهدوا من محرمات. هم في ظاهرهم لا يبدون فسقا إلا عدم الاهتمام بتغطية الرأس، وهو عادة في مجتمعهم، فما حكم ذلك؟
إذن على كل حال مساعدة الإنسان لإخوته ولجيرانه ولمن حوله الأصل فيها أن فيها أجر عظيم، وأن الإنسان ينبغي أن يكرم إلى جاره كما وردت الوصية بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان يعلم أن ما يقدمه من معونة سيستخدم في معصية الله سبحانه وتعالى فينبغي له أن يبتعد عن ذلك. الأفضل هذه الحالة أن يبتعد عن ذلك، ولكن بشرط أن يعلم أو يظن ظن قوي يظن أو يعلم أنه سيستخدم في محرمه الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يكن لديه إلا أنهم يستخدمونه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى الأقل في المسائل المباحة، هذا لا حرج فيه. الأصل أنهم يستخدمون هذه المسائل في المسائل المباحة إذا تبين له عن طريق قرائن واضحة دالة على أنهم يستخدمون في محرم الله سبحانه وتعالى حينئذ ينبغي أن يمتنع عن ذلك.
بارك الله فيك شيخنا. العظيم وبلغ رسوله الكريم هو القرآن العظيم الذي أرشدنا إلى أن نسأل وأن نستفتي أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو العلم وأهميته يحدثنا عنه فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود والبلال، فيتفضل مشكورا.
الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من العدم وكلفه جعله مكلفا في هذه الحياة، وذلك التكليف يقتضي منه أن يزكي نفسه، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى على فلاح من زكاها قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها. قد أفلح من زكاها، هذه التزكية تتطلب منه أمورا لا بد أن تمر أولا بالتزكية في جانب الفهم وأيضا في جانب العمل وأيضا على مستوى القلب وعلى مستوى المعاملة مع الآخرين. جانب الفهم وما يتعلق بالعلم لا بد أن يكون الإنسان على دراية وعلى معرفة وعلى بصيرة وعلى نور يسعى فيه، فتقوى الله سبحانه وتعالى هو العمل بأمر الله سبحانه وتعالى على نور من الله سبحانه وتعالى رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان لم يعمل على مقتضى ما أمر به على وفق الأمر الشرعي والمطلوب منه فإن عمله يكون مردودا، كما ورد في الحديث كل عمل حديث عائشة رضي الله عنها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد وردت الآيات والأحاديث التي تمدح العلم وكفى به كفى بكونه نورا يهتدى به يضيء للإنسان. الله سبحانه وتعالى قد مدح ذلك، قد قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قد قررنا شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لأن فائدة التعلم هو أن ينذر قومه، هو أن ينذر الإنسان قومه وأن يحذرهم وأن يفرقهم وأن يبين لهم ما يلزم بحق الله سبحانه وتعالى. وكون الإنسان يسير على بصيره هذا هو المطلوب بالنسبة للإنسان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا للنور العظيم الذي يكون في قلب الإنسان المؤمن مثل نوره، أي نور الله سبحانه وتعالى الذي يضعه في قلب المؤمن من الإيمان ومن العلم الذي تنكشف له به الحقائق، كمشكات فيها مصباح ومصباح بزجاجة، الزجاجة أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، مثلهم بالكوكب الدري المرتفع والمضيء للناس. بينما ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك بآيات صفة من يسير على غير هدى وعلى عمى والعياذ بالله، قال أو كظلمات في المثل الذي ضربه، أو كظلمات في بحر لجين يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذن هو غائص في ظلمات من شدة حارته إذا أخرج يده لم يكد يراها، لا يكاد يرى أقرب شيء إليه أو لا يكاد يرى ما هو جزء منه. إذن ذاك مثال للإنسان المتحير الضال الذي لم يهديه الله سبحانه وتعالى ولم يبين له الطريق، وذلك مثال للإنسان الذي هداه الله سبحانه وتعالى وهدى به. إذن بين له الحقائق وبينها هو للناس، وذلك صفة النور أنه مكشوف هو في نفسه وكاشف أيضا وكاشف لغيره. إذن هذا يجعلنا نعرف عن نتأكد أن الجانب الأول الركن الأول من ركائن التزكية يمر عبر الفهم. فالإنسان الذي لا يعلم ما يعمل به يكون في حارة من أمره ولا يهتدي، إذا كانت الطريق بالنسبة للإنسان مجهولة فالاحتمال الأكبر أنه لن يصل إلى الهدف، أما إن كانت نسبة إليه معلومة من يصير في الظلام إذا كان بين يديه نور هذا وصله للهدف محققا، ما إذا لم يكن اللهم إذا لم يصل، لأن فائدة العلم أن يعمل به، فإذا كان عالما وغير عالم بعلمه فقد ضيع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وعلم بلا تقوى كلام مضيع. ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا كثيرا من فضل هذا، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فالطريق إلى الجنة مسهلة بهذا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه من يريد الله فيه خير يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وأن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي يوم الله وهم على ذلك. إذن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يفهمه أمر الإسلام، لأن الفقه في الدين يجي الفهم، أن يفهم الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. بمفهوم المخالفة أن من لم يفقه في الدين فمعناه أنه لم يريد به خيرا والعياذ بالله، هذا يجعلنا نهتم بمسألة الفقه في الدين.
بارك الله في شيخنا، أفاد وأجاد. فالعلم نور الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أحد السائلين يسأل هل يمكن للجنب استرجاع القرآن في ذاكرته دون التلفظ به، مثلا كأن يمرر ما درس لمعرفة هل ما زال يذكره؟
إذن سلام، بالنسبة لهذه المسألة نعم يجوز له ذلك، إذا كانت القراءة قلبية ولم تكن باللسان فإنها جائزة بالنسبة للجنوب. ممنوع هو أن يقرأ بلسانه، أن يتلفظ بلسانه حتى سرا أو جهرا، يستوي ذلك السر والجهر، ما دام يحرك لسانه بالقراءة هذا ممنوع، أما إن لم يحرك بها لسانه وبقيت في قلبه فقط فهي جائزة بالنسبة للجنوب ولا تعد قراءة ممنوعة بالنسبة للجنوب.
المرأة إذا طهرت من حيضها وهي لا تستطيع من الماء إلا ما تزيل به الأذى لسبب المرض، هل لزوجها أن يأتيها إذا تيممت أو ينتظر الغسل، وهل لا بد لها من التيمم عند كل جماع؟
إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للمرأة إذا طهرت ولم تستطع الغسل فالأصل أنه لا يجوز لزوجها أن يأتيها بجماع إلا إذا حصل الطهر، حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن من حيضه إذا تطهرن بعد ذلك طهرن له الاغتسال، حينئذ يجوز له يباح له ما كان ممنوعا من الجماع. وبمجرد التيمم الأكثر الفقهاء على عدم جواز ذلك، وهناك بعض الأقوال تجيزه، ولكن عدم جوازه إلا إذا حصل ضرر للزوج بأن طالت فترته عن لقائه مع أهله. ففي هذه الحالة بعضهم يحدد ذلك بالعشرات الأيام، وبعضهم بثلاثة أيام، وبعضهم يرى أن مثلا التضرر يحصل بأن يكون الإنسان مثلا يعلم من نفسه احتياجه شديد لهذا الأمر، فحين يجوز له ذلك، والأصل أنه لا يجوز.
أخي، السؤال الآخر، فتاة تقول أنها منذ بلقت لم تترك بفضل الله فرضا من صلاتها، ولكن ربما كانت في بعضها ينقصها الخشوع وفي بعضها الآخر تنقصها الطهارة، وبالأخص أنها كانت أحيانا تتيمم أو تتوضأ، وقد وضعت على وجهها بعض الكريمات دون أن تغسلها بالصابون لأنها لم تعلم أنها حائلة إلا في القريب، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلوات مع العلم أنها لا تعلم كم عددها بالضبط؟
إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لهذه المرأة، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى على محافظتها على فرائض الله سبحانه وتعالى، وعدم التهاون بها وتركها، والخشوع على كل حال ينبغي الإنسان أن يعالجه، لأن فائدة الصلاة تحصل به ختني الأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى، ينبني على حصول الخشوع في الصلاة. أما بالنسبة لصلاتها، ما دامت لم تترك صلاة فالأصل أنها لا يلزمها قضاء إلا ما تأكدت أنه وقع بالصفة المغلوطة. تتم مثلا كانت مستندة إلى شيء، إلى عذر، فهذا مقبول. على كل حال تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير، ولكن لا تترتب لعادي إلا إذا كانت تعلم أنها تتيمم وحكمها الوضوء. ففي هذه الحالة إذا علمت بذلك، تأكدت من ذلك وظنته، هذا هو اللي يلزمها لعادة. وكذلك بالنسبة لمسألة الحائل، اللي هو الحائل اللي قالت الكلمات الموجودة على الوجه، هذا إن كانت متأكدة منه أو ظانة لذلك فإنها تعيد، وإن لم تكن متأكدة بل مجرد الشك فإنها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا إعادة عليها. هذا بالنسبة للحائل.
شيخي، هي لا تعرف كم عدده بالضبط.
هي نعم. قضية أنها لا تعرف عدده، معنى هو أولا إن تعد لا مجرد شك على لا يتم به، بل يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم فيما بقي. إن تعد صمت أكد الله ظن ظن قوي منها مثلا كانت تترك فكرة تعرفها، متأكد تعرف في بعض الأوقات متأكدة منها الله، والله ظن ظن قريب من التأكد، هذه الحالة تعيده لابد من تحتاط، لابد أن تحتاط، معناها تعيد عددا تتأكد فيها أنها قد جاءت بما عليها. لكن مطلوب
يسأل: كنت أصلي مع جماعة المسجد المجاور لكن سماعيا فقط، وفي إحدى الركعات خيل إلي أني سمعت الإمام كبر للركوع فركعت، وبعد ثواني علمت أنه لم يركع بعد، فرجعت واقفة حتى ركعت معه من جديد، فهل تلك الركعة التي أتيت فيها بركوعين صحيحة أم باطلة، وهل علي إعادتها بعد تسليم الإمام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذن تلك هذه الصلاة صحيحة ولا حرج فيها بالإطلاق. هذه الزيادة اللي وقعت سهوا لا تضر، لو أن المأموم وحده يصلي وحده دون ليس بمأموم، وأنه كان فذا مثلا لترتب عليه سجود البعدي لهذه الزيادة التي وقعت سهوا، ولكن ما دام مأموم فإن الإمام يحمل عنه البعدي، وبالتالي لا سجود لسهو عليه ولا شيء عليه، وصلاتك صحيحة.
دهم يسأل: ما هو حكم دهن الوجه والجسم للصائم؟
إذن بالنسبة للصائم، دهن الجسم لا حرج فيه إطلاقا، الوجه والرأس دهنهما بشيء لا يصل إلى الحلق لا ضرر فيه، وما بما يصل إلى الحلق فقد يترتب عليه القضاء. وصل فعلا إن دهنهما به وصل إلى الحلق، إن دهنهما به نهارا وصل إلى الحلق ففيه القضاء. كيف تأكل من خامعة يطعم تأكل الدين اللي كان مدهون به الرأس والوجه، وإذا لم يصل الحلق فلا شيء فيه، وهذا بشرط عود في النهار. وإما إن دهنهما ليلا وصل إلى حلقه نهارا فلا يضره ذلك، وإن دهن به بقية جلدي هذا لا ضرر عليه إلا الإطلاق.
بارك الله فيكم شيخنا. دهم يسأل عن حكم الدجاج الذي يذبح بطريقة شرعية وبعد موته يوضع في ماء مقلي كي يزول الريش، وذلك قبل أن يغسل الدم المسفوح بماء غير مقلي لتطهيره، هل هذا الدجاج نجس أم طاهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لهذا الدجاج طاهر، ينبغي أن يطهر، معناه هو قابل للتطهير، ليس ذلك مثلا اللحم الغير اللي أنضج في نجس وأصبح غير قابل للتطهير، هذا ما هو ذاك الباب. اللحم فعلا إذا طبخ في نجس في شيء نجس في ماء نجس فإنه يصبح غير قابل للتطهير على الإطلاق، لأن نجاسة غصت فيه درجة ما تجعله قابل للتطهير. ولكن هذا النوع ذلك الدجاج اللي يوضع في ماء حار على ضره يمكن أن يطهر بعد ذلك لا ضرر فيه.
بارك الله فيك شيخنا. زوجها فقال لها أعطيتك رقبتك، وقالت له أعطيتني رقبتي، فقال لها نعم أعطيتها لك، هل تعتبر طلقتين أم واحدة؟
لا، هي طلقة واحدة، الخبر الثاني بمجرد إخبار عن السابق إلا إذا قصد به الإنشاء، هذه طلقة واحدة إلا إذا قصد به إنشاء طلقة ثانية بكلامه الأخير. إذن عزاك وقصد ذلك يعني تعود طلقتين، ويعود اللام خبرت عن طلقة ولا طلقة واحدة لا أكثر.
بارك الله بك شيخنا. ما حكم من نسي السورة وجلس الوسطى واعتبر صلاته باطلة فأعادها؟
هو الأصل أن ينبغي لا يعتبرها باطلة، هو ذلك ما دام فعل هذا أراه قاعد صلي عن جديد، ولكن كان ينبغي له أن يكتفي بالصلاة الأولى، لأن الصلاة المرقعة أحب وأفضل من ترك الصلاة وإعادتها من جديد. كان ينبغي له أن يكتفي بسجود القبلي، كافي عن كل ذلك أن يسجد القبلي، هذا كان جازعا. ولكن ما دام فعل هذا أساء في فعله ذلك، ولكن ما أتلفه محرش،
صلاته صحيحة. بارك الله فيكم شيخنا. هل يثاب من رمى الحصى على الميت أثناء الدفن، وما دليل ذلك إن كان الجواب نعم؟
وعلى كل حال ذكر الفقهاء، قال الخليل في المختصر، قال واحد قريب فيه ثلاثا، إنسان لقريب، المقصود بالقريب هنا القريب من القبر، إنسان لواقف على حاشة القبر ينبغي أن يحذي فيه ثلاث حذيات، وأيضا نحذو فيه القربة ترابا فيه ثلاثا فيه معناها ثلاث مرات، ولكن هذه لا كان بدايته، وإلا هو سيوارى بالتراب، هذا هو المطلوب شرعا، هو الواجب، وقع واجب يجب مواراته التراب حتى يكتمل الدفن. الكفن والدفن هو واجبين بإجماع وباتفاق المسلمين، والواجبات كاملة ترتب عليها الثواب، مش أكيد معناها يجب على الناس وجوب كفاية أن يدفنوه في التراب اللي هو الميت، يواروا عليه التراب وإلين يخطوه عليه، وهذا الوجوب لما يخلق ترتب عليه الإثم، لكن وجوب كفاية يقوم به البعض عن الآخر، وطبعا فيه ذواب لأن الواجبات كلها ذوابها أكثر من ذواب غيرها.
بارك الله بكم شيخنا. أحدهم تسأل، هي ابنتي دائما عندها مشاكل مع زوجها وتقول أنا أريد الطلاق، وأنصحها هي وهو، وحسب ما تقول هي أنه هو دائما ظالم، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي فعلتي هو الحسن، معناها نصحها هي ونصحه هو قدر المستطاع حتى تستقيم العصمة بينهما، هذا ينبغي أن يصبر الإنسان قدر المستطاع، فإن تبين أن الأمر عاد خارج عن المعتاد حينئذ له أحكام النشوز، إن شاءت أن ترفع أمرها إلى القاضي، وفي هذه الحالة في خيارات متعددة، يمكن القاضي يثبت ضرره ويثبت ضرره ولا يتبين له هو الحاصل من الضرر، حينئذ يبعث الحكمين، حكم من أهل هي وحكم من أهل هو ينظران في أمرها كما ورد في الآيات، ينظران في أمرهما، فإن تبين أن عشرتهما ما زالت قابلة للاستمرار أبقوه العصمة مع الوصية، وإن تبين أن العشرة غير قابلة للاستمرار حينئذ فرقوا بينهما فقط، هذا هو المطلوب. وبالنسبة لك اتباع المعدل لا ويتوسل نصحته قدر المستطاع وتخويفهم الله سبحانه وتعالى تذكيرهم.
هم تسأل، ما هو حكم مسح الشعر وأنا أضع كماشة الشعر؟
إذن بالنسبة لهذه المسألة هذا غير مجزي في على قول مالك رحمه الله تعالى أن هذه الحائلة، لأنه واجب عنده مسح الشعر كله حتى لا يبقى منه شيء، اتفر بعض الفقهاء قديما الخيط والخيطين، ولكن المسألة الكبيرة هذه ما هي مغتفرة، هذا على قول مالك، وهناك بعض الأئمة الآخرين يجزي عندهم ذلك الشافعي وأبي حنيفة فقط.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، في بعض المناطق لا يدخل الميت وقبره بطريقة اللحد ولا الشق، بل حفرة يدفن فيها وتحسى فوقه التراب مباشرة، ما الحكم في ذلك؟
إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل فيه أن الميت يدفن أن القبر ينبغي أن يكون إما لحدا أو شقا، الأفضل اللحد إن أمكن، فإن يمكن في الشق هو الأفضل، اللحد لنا كما رد في الحديث وقد دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، واللحد هو أن يحفر الميت أولا ثم يحفر بعد ذلك حفرا آخر بمقدار ما يدخل الميت، ثم تحث التراب يسد دونه، ثم تحث التراب مثلا في القبر الخالي ما فيش، هذا هو اللحد الشق، هو الحفر الواسع أولا ثم الحفر الضيق داخل ذلك، ثم يضع عليه لبن ونحو ذلك يسد به تجعل التراب فوقه، ولكن بحيل بينه مع الحيل، هذا هو الأصل، ولكن تعذر هذا ولم يمكن إلا أن يضع هو في حفرة ويحذى فوقه التراب، فهذا قسم من اللحد، هذا نوع من اللحد، هذا داخل في اللحد المباشرة في التراب وجائز ولا ضرر فيه، وهو كما قال خليل وسن التراب أولى من التابوت، هو أفضل من أن يجعل أن تصب عليه التراب مباشرة، أفضل من أن يجعل في الصندوق مثلا ويمنعه من التراب، أولى أن تصب عليه التراب مباشرة من ذلك ولا ضرر فيه. على كل حال لم كان اللحد الحقيقي هو المطلوب، وإلا فهذا النوع من اللحد لا ضرر فيه.
خروج القدمين في الصلاة.
يعني سنفهم إذا كان خروج القدمين فقط فلا شيء فيه، يعني عطس الساقع والمندوب لعادة في الوقت المشهور، بعضهم قاعد يرى أنها تبطل الصلاة، ولكن الأشهر أن لعادة في الوقت معناها لا مندوب فقط ولا تبطل الصلاة بالنسبة للساق خرج منه شيء، وأما مجرد القدم فلا يضر، مع أن الأولى ستر كل ذلك.
شيخنا، امرأة تبيع الملحف الرقيق وهو مطلوب في بعض المناطق التي يقلب عليها لبس العباء، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن، بالنسبة للثياب الرقيق بالنسبة للمرأة لا يجوز لبسه، هو الأصل، وإذا كان لا يجوز لبسه فلا يجوز بيعه لمن تلبسه، أما إن كانت يعلم الشخص أن من سيباع له وهذا هو الغالب وهو اللي سير، إما لن يلبسه لا يستخدم استخدام آخر من اللباس هاي عجاز، والله سيستخدمه تحت ثوبين، بالتالي هذا لا يضر، هاي الحالة عجاز، لكن شرط أول حد يعرف هذا، عود هذا هو الغالب هو اللي معتاد فقط، وإلا إذا كان يعلم أنه سيلبسه مباشرة بحيث أنه يعود هو الرقيق هو الخالق لباع من جلد، هذا لا يجوز.
سأل عن الختمة الجماعية على الواتساب، هل تعتبر ختمة لكل فرد؟
إذن بالنسبة للختمة الجماعية، إذا كان مثلا يقرأ الإنسان ويقرأ الآخر ويقرأ الآخر، الإنسان له الأجر لكل ما قرأه واستمع إليه، استماع أجره مثل أجر القراءة، وأما ما لم يسمعه لم يقرأه ولم يسمعه هذا بالنسبة إليه أجره لقارئه أو لمستمع إليه فقط، هذا هو فقط له أجر ما قرأه واستمع إليه فقط.
بارك الله فيكم شيخنا. ما حكم المشاقة، هل تحرق أو تدفن أو ما لا يفعل بها؟
لا تدفن فقط، تحرق ما تحرق، لكن يعلم الإنسان ينبغي أن يتركه الأولى، كذلك المشاقة كان ما في الشيء وأردت أنها السحرة في العالم الباطل حول السحرة، ولكن على كل حال الأصل هي أن كبقايا الإنسان لابد الأولى أن تدفن.
أحدهم يسأل ما هو حكم عليه قضاء صلوات وهو متيمم، هل يقضيهم أو ينتظر حتى يقدر على الماء؟
إذا كان حكمه التيمم فهو ملزم بقضاء بالتيمم، يقضيهم ذاك الوقت، من نسي الصلاة فلا يصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول أقيم الصلاة الذكرية. إذن واجب الأحد لين يذكر القضاء يقضي قدر المستطاع، لين يعود قادر الليل ما لابد أن يستمع الماء ولم يقدر عليه فيقضي بالتيم.
أنا أعضاء مجموعة شبكة بصائر ومجموعاتها مجموعة الخير والمعالي والمنطلق وكنوز والملتقى والمجموعات المتعاونة. إلى هنا إخوتي أخواتي نختم هذه الجلسة الفقهية مع الشيخ الدكتور محمد محمود البلال، رئيس الفقه والأصول في جامعة العلوم الإسلامية، ونختم معه بالدعاء. تبارك الله فيكم جميعا.
اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، تبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتغفر ذنوبنا وتكشف كروبنا وتستر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وأمراتنا، اللهم استرنا باستمرارك الجميل، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معدنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جنة الخلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمين. بارك الله فيكم جميعا إخوتي أخواتي بشبكة بصائر مجموعاتها مجموعة الخير والمنطلق والضياء والملتقى وكنوز والمجموعات المتعاونة. بارك الله بكم جميعا وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة في ميزان حسنات شيخنا وأن يرفع به درجاته في الدنيا والآخرة. وإلى حلقة أخرى من حلقات الفتوى التي تنظمها شبكة بصائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.